خبر الواحد المخالف للقياس. وذكرنا أن قول جماهير أهل العلم تقديم خبر الواحد على ما يخالفه من الأقيسة، وذلك لعموم الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد. قد قال مالك المشهور عنه لأن القياس يقدم على خبر الواحد، سواء كان هذا القياس قد ثبت بأصل واحد أو بأصول متعددة، مثال ذلك الحديث الذي وقفته ناقته في عرفة، فيه أنه لا يزال ملبيا ويجنب محظورات الإحرام. قال مالك هذا مخالف للقياس، لأنه قد ورد في الأدلة أن الأموات يكفنون تغطى رؤوسهم ويطيبون، فهنا خبر واحد مخالف للقياس لأن الأصل واحد. وقال أبو حنيفة لأن خبر الواحد المخالف لقياس الأصول لا يقبل. ما قياس الأصول؟ الذي هو القياس المبني على أصول متعددة بحيث يكون قاعدة في الشرع، ومن أمثلته حديث المصرى، فإنه قد ورد أدلة متعددة في الشريعة أن المثليات تضمن بالمثل، واللبن هنا من المثليات، فجاء في خبر المصرى أنه يضمن بالتمر، هذا خبر واحد مخالف لقياس الأصول. هذا الفرق بين هذين القولين في هذه المسألة. لعلنا نبتدئ في باب جديد هذا اليوم بإذن الله عز وجل. تفضل الشيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: الأصل الثالث الإجماع، وهو في اللغة الاتفاق، يطلق على تصميم العزم، أيضا كقوله تعالى يطلق على تصميم العزم أيضا.
ويطلق في الواو.
ويطلق على تصميم العزم أيضا كقوله تعالى فأجمعوا أمركم، وهو في الشرع اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، وهو متصور كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام. وإذا جاز اتفاق اليهود على باطل فلما لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه، ويعرف بالأخبار والمشافهة، وهو حجة قاطعة عند الجمهور. وقال النظام ليس بحجة، وقال الإجماع كل قول قامت حجته ليدفع شناعته، وهذا خلاف اللغة والعرف. ولنا دليلان، أحدهما قوله تعالى ومن يشاقق الرسول الآية، وهذا يوجب اتباع سبيلهم، وهذا يوجب اتباع سبيلهم ويحرم مخالفتهم. فإن قيل إنما توعد على مشاققة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين معه، أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر، وإنما ألحق الوعيد بتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه، كقوله من بعد ما تبين له الهدى، والحق في هذه المسألة من جملة الهدى فيدخل فيها. ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين، ويحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة، والمخالف من جملة المؤمنين، فلا يكون تاركا لاتباع سبيلهم بأسرهم، فتقدير عدم إرادة شيء من ذلك. فالإجماع أصل لا يثبت بالظن. قلنا التوعد على الشيئين يقتضي التوعد على كل واحد مفردا أو عليهما معا، ولا يجوز أن يلحق بأحدهما معينا دون الآخر. وأما الثاني فلا يصح، لأنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا، وليس بتدين الهدى شرطا في مشاقة الرسول مع أنه مذكور معه. فلأن لا يكون شرطا لترك الاتباع مع أنه لم يذكر معه أولى. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وروي على خطأ، وروي لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ، وقال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح، وقال: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، وقال: عليكم بالسواد الأعظم، وقال: ثلاث لا يقل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والمناصحة لولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، وقال: من شذ شذ في النار، وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وقال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين، لم يدفعها أحد منهم، وهي وإن لم تتواتر آحادها حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأ. وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى شجاعة علي وعلم عائشة رضي الله عنهما وسخاء حاتم وإن لم تتواتر آحادها. فصل: ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر، لأن الحجة في قولهم صيانة للأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة.
صيانة،
أحسن الله عنك. لأن الحجة في قولهم صيانة للأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة، وإن لم يكن على الأرض مسلم سواهم، ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع، وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين، ولا يعتبر قول العوام عند الأكثرين، وقيل يعتبر لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة، وهذا يرجع إلى إبطال الإجماع لعدم تصور اتفاقهم، وإن تصور فمن الذي ينقله، ولأن العامي كالصبي ولا يعتبر قوله وفاقا، فالعامي أولى. قلت: مع أن الصبي المراهق قد يكون له آلة النظر، فقد نقل أن صبيا رباعيا حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، وكان إذا جاع يبكي، والله أعلم. وقد ذم الشرع الجهال الرؤساء الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب كالعامي فهو لا يعتد بخلافه، فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما يحصل علمه، وإن حصل علما سواه. فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع،
ما لم يحصل سقط لم،
فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لا يحصل علمه وإن حصل علما سواه. فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع والعارف بالفروع من غير معرفة له بالأصول، والنحوي إذ الكلام في مسألة تنبني على النحو فلا ينعقد بقولهم، وقيل لا ينعقد الإجماع بدونهم، لأن الأصولي متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع، والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا. فأصل هذه الفروع كهذه الدقائق، ولنا أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه، ومن يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفة ما يستنبط منه لا يمكنه الاستنباط، وكذلك من يعرف النصوص ولا يعرف كيف يتلقى الأحكام منها لا يمكنه تعرف الأحكام. لا يمكنه تعرف الأحكام، وهذه المسألة اجتهادية، فمتى جوزنا أن يكون واحد من هؤلاء حجة فخالف لم يبق الإجماع حجة قاطعة، ولا يعتد في الإجماع بقول كافر وإن كان متأولا. فأما الفاسق باعتقاد أو فعل فقال القاضي وجماعة لا يعتد به لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا الآية أي عدولا، وهذا غير عدل فلا تقبل روايته ولا شهادته ولا قوله في الإجماع، كما لا يقبل منفردا. وقال أبو الخطاب يعتبر لدخوله في مسمى المؤمنين والأمة مسألة.
بس أرسل الله عنه. قال المؤلف رحمه الله الأصل الثالث، الأصل يعني الدليل الثالث لأنه تقدم الكتاب والسنة، الأصل الثالث الإجماع. قد عرف كلمة الإجماع في اللغة بأنها الاتفاق، يقال أجمعوا على كذا اتفقوا، وأجمع أولياء الدم على طلب القصاص أي حصل اتفاقهم. ويطلق لفظ الإجماع على معنى آخر هو تصميم العزم، أي العزم المؤكد الطالب لفعل من الأفعال. لذلك ورد في الحديث لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل أي يعزم. ومثل له بقوله تعالى فأجمعوا أمركم في قصة نوح عليه السلام، قال إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم، ثم لا يكن الآية. ثم عرف الإجماع في الاصطلاح بأنه اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. فقوله اتفاق يعني أنه لا بد من حصول توافق بين العلماء جميعا، إن حصل اختلاف لم يكن هناك إجماع، ولا بد أن يكون ذلك من جميع العلماء، فلو خالف الواحد أو الاثنان لم يكن هناك إجماع. ولا يشترط علماء الأمة في جميع الأزمنة، وإنما يشترط علماء أحد العصور. وقوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع إنما كان حجة في دلالة النصوص، والنصوص إنما دلت على إجماع، على حجية إجماع هذه الأمة. وقوله على أمر من أمور الدين، يعني لو حصل اتفاق على لباس أو على مطعم فهذا ليس من الإجماع الشرعي. وبعض أهل العلم يقول على حكم شرعي وهو أولى. فتقدم معنا أن الأحكام الشرعية منها ما هو تكليفي ومنها ما هو وضعي. ثم بحث المؤلف عددا من المسائل المتعلقة بالإجماع. المسألة الأولى، هل يتصور وقوع إجماع؟ لأن بعض الناس يقول لا يمكن أن يتفق العلماء على قول في مسألة من المسائل، لأن الأذهان مختلفة والاختلاف من طبيعة الناس. وهذا الكلام ليس بصحيح، فللإجماع متصور الوقوع، إذ قد اتفق علماء الأمة على مسائل مختلفة. ومثل المؤلف لذلك بمسألة بإجماعهم على وجوب الصلوات الخمس، فهنا تصور الإجماع. كيف ونحن نشاهد أن أصحاب الملل الباطلة يتفقون على أقوال باطلة؟ إذا تصور اتفاق هذه تلك الأمم على باطل فيدلنا ذلك على إمكان اتفاق أهل الحق على الحق. والمسألة الثانية، هل يمكن أن يعرف الإجماع؟ لأن بعض الناس قال العلماء متفرقون في البلدان، فهل يتصور أن نعرف أقوالهم مع اختلاف بلدانهم؟ والجواب أن نقول نعم، يمكن أن يعرف إما بمشافهة بحيث ينتقل شخص إلى علماء كل بلد ويأخذ قولهم في المسائل التي ترد، أو يكون بتناقل الأخبار. قد لا يثبت الإجماع ولا يعرفه الناس إلا بعد عصر المجمعين، خصوصا إذا كان هناك إجماع سكوتي، يعني يتكلم بعضهم فتنتشر أقوالهم ولا يوجد لهم مخالف في زمانهم. المسألة الثالثة، هل الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ هذه المسألة قال فيها النظام بأن الإجماع ليس بحجة، والنظام من المعتزلة وله آراء شاذة في عدد من المسائل العقدية والأصولية. وقد وافق النظام عدد من المتأخرين ورأوا رأيه وأصبحوا يشككون في الإجماع. ويقولون بعدم إمكانية تصور وقوع الإجماع. فتقدم معنا أن الإجماع ممكن الوقوع، استدللنا على ذلك بوقوعه في عدد من المسائل كما في الصلوات الخمس. ونحن نجد في عصرنا الحاضر أشياء جديدة وقع اتفاق العلماء عليها، اتفقوا على جواز استخدام الهواتف النقالة وعلى ركوب الطائرات، وكذلك أجمعوا على مسائل في مساجدهم كبناء المساجد، على جواز بناء المساجد، البناء المسلح، وعلى فرش المساجد بمثل هذه الفرش، وعلى استعمال مكبرات الصوت ونحو ذلك. فالإجماع متصور الوقوع. ثم إن النصوص الشرعية قد دلت على حجية الإجماع، ولا يمكن أن تحيلنا النصوص على ما لا يتصور وقوعه. إذن عرفنا القول الأول، قول النظام ومن تبعه، بعدم حجية الإجماع. ولما كان هذا قولا شنيعا لمخالفته للنصوص التي دلت على حجية الإجماع، قام النظام بتفسير كلمة الإجماع بأن المراد بها القول الراجح الذي قامت الأدلة على قوته ورجحانه. ولا شك أن هذا التفسير لكلمة الإجماع من باب التأويل، لأن كلمة الإجماع لها مدلول في اللغة في عرف العلماء، كان لا يصح أن نصرفها عن مدلولها اللغوي والشرعي بدون أدلة تقوم على ذلك. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الإجماع حجة قاطعة يجب العمل بها ويجب الرجوع إليها. والقول بحجية الإجماع ليس قولا جديدا أو ناشئا عند القرون المتأخرة، بل هو عند الصحابة كانوا يستدلون بإجماعهم ويعتمدون عليه، يجمعون أهل الرأي والعلم من أجل معرفة الحكم الشرعي، إذا اتفقوا على قول واحد صدر الأئمة والولاة عن قولهم. والأدلة على حجية الإجماع كثيرة متتابعة، قد ذكر المؤلف منها جملة. الأول الاستدلال بآية ومن يتبع الرسول من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فقال ويتبع سبيل، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويفهم منه وجوب اتباع سبيل المؤمنين. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله لما قيل له ما الدليل على حجية الإجماع من القرآن، فأورد هذه الآية. والأدلة الدالة على حجية الإجماع من القرآن كثيرة متعددة، منها قوله سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فدل هذا على أنه إذا حصل اتفاق ولم يحصل نزاع ولا خلاف اكتفي بالاتفاق. قوله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. من الأدلة أيضا قوله جل وعلا اتبع سبيل من أناب إلي، إذا أجمع العلماء على شيء فهم أهل الإنابة الذين أمر الله باتباع طريقتهم. الآية التي استدل بها الشافعي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، اعترض المعترضون عليها بعدد من الاعتراضات، الاعتراض الأول أن العقوبة ليست على ترك سبيل المؤمنين، وإنما هي على أمرين: مشاقة الرسول وترك اتباع سبيل المؤمنين، بحيث لا تكون عقوبة إلا بالأمرين معا. وهذا الجواب وهذا الاعتراض لا يصح، لأن إذا رتبت العقوبة على فعلين دل ذلك على تحريم كل واحد من الفعلين، وإلا لما كان في ترتيب العقوبة عليهما وذكر جميع الفعلين فائدة، فدل هذا على تحريم كل واحد منهما وحده. الاعتراض الثاني قالوا إنما يترتب الوعيد على من ترك سبيلهم إذا تبين له الحق، بدلالة قوله من بعد ما تبين له الهدى، أما إذا لم يتبين له أن الحق في قولهم فإنه لا يحرم عليه مخالفة إجماعهم. وهذا الجواب خطأ، لأن هذا القيد لم يذكر في الإجماع، وإنما ذكر في مشاقة الرسول. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وبالتالي هذا الاعتراض لا محل له. الجواب الثالث أن قالوا بأن المراد ترك اتباع سبيل المؤمنين الذي جعلهم مؤمنين وهو أصل دين الإسلام، وليس المراد به ذم من ترك إجماعهم في جميع المسائل، وهذا مخالف لظاهر الآية. قالوا يتبع غير سبيل المؤمنين، أي طريق لهم وأي قول لهم. والاعتراض الرابع قالوا الآية تدل على إجماع على حجية إجماع جميع العلماء من عهد النبوة إلى قيام الساعة، لأنهم هم المؤمنون، أما علماء العصر الواحد فليسوا أو لا يصدق عليهم هذا اللفظ. وهذا الاعتراض خطأ، لأنه يؤدي إلى جعل الآية لا مدلول لها، يعني لو كان الإجماع غير حجة إلا بإجماع جميع الأمة إلى قيام الساعة لما كان له ثمرة، إذ ذلك الوقت وقت حساب وليس بوقت عمل. الاعتراض الأخير أن الاستدلال بهذه الآية ظني لورود احتمالات كثيرة عليه، وإذا وردت الاحتمالات على الدليل جعلته ظنية، وحجية الإجماع مسألة قطعية لا يصح أن نستند فيها إلى أدلة ظنية. وهذا الاعتراض أيضا اعتراض ضعيف، لأن الاحتمالات السابقة احتمالات غير متأيدة بالدليل، واحتمال غير المتأيد بالدليل لا قيمة له ولا ينقص مدلول اللفظ. كيف والأدلة على خلاف هذه الاحتمالات؟ فهي احتمالات مخالفة لظواهر اللغة، بالتالي لا يصح أن يلتفت إليها ولا تنقص من قطعية الاستدلال بهذه الآية. ثم نحن لا نستدل بهذه الآية وحدها في هذا الباب، بل هذه الآية من جملة أدلة كثيرة. فإذا قدرنا أننا لا نستفيد القطع من هذه الآية وحدها فهذا لا يمنع من استفادتنا الجزم والقطع في هذا الباب من بقية الأدلة. الدليل الثاني على حجية الإجماع ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر في الرجوع إلى الإجماع، قد ورد في ذلك أخبار كثيرة ذكر المؤلف مجموعة منها، منها حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة وفي لفظ خطأ، قد قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، فإذا لابد أن يوجد في كل زمان قائل يقول بالحق. وقد استدأورد المؤلف عددا من الأدلة فاعترض باعتراضات على الاستدلال بآحادها، لكن هذه الاعتراضات لا يصح أن يتم، لا يصح أن تورد عند الاستدلال بمجموع الأدلة السابقة، حينئذ فهي أدلة متواترة من السنة تدل على حجية الإجماع، وبذا يتبين أن الصواب القول بحجية الإجماع. ثم ذكر المؤلف فصلا وأدرج فيه عددا من المسائل. المسألة الأولى في عدد أهل الإجماع، هل يشترط أن يبلغوا عدد التواتر؟ والمراد بذلك إذا كان هناك عصر من العصور قل العلماء فيه بحيث أصبح العلماء أقل من عدد أهل التواتر، فأجمع هؤلاء العلماء على قول، فهل يكون إجماعهم حجة أو لا؟ وهذه المسألة بعيدة الوقوع، وذلك لأننا نجد في كل زمان توافر همم أعداد كثيرة لطلب العلم والوصول إلى رتبة الاجتهاد. قد قال بعض الناس بأن الإجماع انقطع، بأن الاجتهاد انقطع من القرن الرابع، إذا انقطع الاجتهاد انقطع الإجماع، إن لا يعتبر في الإجماع إلا أهل الاجتهاد، وهذا قول باطل، لأن الاجتهاد في النصوص من الحق الذي لا بد أن يوجد في الأمة من يسير عليه. ومن ثم ففرض هذه المسألة فيه ما فيه، ولكن لو قدرنا صحت ذلك لقلنا بأن إجماع الموجودين يكون حجة ولو كانوا قلة لدلالة النصوص السابقة الدالة على حجية إجماع علماء هذه الأمة. المسألة الثانية، من المعتبر في الإجماع؟ لا، علماء الأمة الذين بلغوا رتبة الاجتهاد تعتبر أقوالهم في الإجماع، فلا ينعقد الإجماع بدونهم، فلا ينعقد الإجماع بدونهم، لأن النصوص قد دلت على حجية اتفاق علماء الأمة. المسألة الثالثة، أن الصبيان والمجانين لا مدخل لهم في باب الإجماع ولا تعتبر أقوالهم ولا يلتفت إلى خلافهم، فأما المجنون فإنه لا يعي ما يقول، وأما الصبي لأنه لا يؤاخذ بما يقول. وقد ذكر المؤلف احتمالا في الصبي المراهق، مراد بالمراهق من قارب سن البلوغ، أنه إذا كان له آلة للنظر فإنه يمكن القول باعتبار كلامه في الإجماع. ونقل الحادثة التي بين أيديكم في الصبي الذي نقل وحمل إلى المأمون، ولكن الصواب أن من كان كذلك فلا يعتبر قوله، إذ لم يجري عليه قلم التكليف بعد ولم يؤاخذ بأقواله، ولا تعتبر روايته ولا شهادته، فهكذا قوله في العلم. المسألة الرابعة، هل يدخل العوام في الإجماع أو أننا لا نلتفت لأقوال العوام؟ مثال ذلك، نجد بعض العوام يكتب في الجرائد يمكنون من ذلك أحكاما فقهية تخالف ما يقرره علماء العصر، حينئذ نقول هذا الكلام لا يلتفت إليه وليس له قيمة ولا وزن، لأن المعتبر في الاتفاق والخلاف هم أهل الاجتهاد، علماء الشريعة الذين وصلوا برتبة الاجتهاد، وبالتالي من كان كذلك فإنه لا يلتفت لقوله. لماذا؟ لأن هذا القول الذي قاله معصية وذنب يعصي به الله عز وجل، وبالتالي لا يمكن أن نجعل القول الذي يعصى به الله قولا معتبرا في الإجماع. ونقل عن الباقلاني اعتبار قول العوام، وهذا قول شنيع، قد يستدلون له لأن العوام يدخلون في لفظ ويتبع غير سبيل المؤمنين، وفي لفظ لا تجتمع أمتي على ضلالة، والقول باعتبار أقوال العوام يؤدي إلى إلغاء الإجماع ويؤدي إلى اعتبار المعصية، لأن كلام العامي تقرير الحكم الشرعي من المعاصي، ولأن الله عز وجل إنما أمر بالرجوع إلى العلماء، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم إن العوام كثر، لا يتصور اتفاقهم على شيء، ولو اتفقوا على شيء من الذي ينقل قول كل واحد منهم بمفرده؟ والعوام يماثلون الصبيان، بالتالي لا يلتفت إلى قولهم في الاتفاق أو الخلاف. ويدل على ذلك أن الشريعة نهت عن القول على الله بلا علم، وجاء في الحديث أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا، فجعل الرجوع إلى غير العلماء في مسائل الشرع من الضلال. المسألة الخامسة، من كان يعرف علما يتعلق بعلوم الشريعة لا مدخل له في معرفة الحكم، فهذا لا يرجع إليه. من أمثلة ذلك المتخصص في الكلام والعقائد الذي لا يعرف الأحكام الفقهية ولا يتمكن من الاستنباط، فهذا لا يصح أن يعتمد على قوله، ومثله أيضا أهل اللغة. المسألة الفقهية صرفة لا يجوز أن يعتمد على أقوالهم. وهكذا أيضا المتخصص في الطب أو الهندسة أو الرياضيات أو الإحياء أو لا يجوز أن تعتبر أقوالهم في الإجماع. لماذا؟ لأنهم بمثابة العامة بالنسبة للعلم الشرعي، فإن كل أحد يعتبر عاميا بالنسبة إلى ما لم يحصل علمه، وإن حصل علما سواه. كان يعرف الرياضيات ولكنه لا يعرف في التاريخ شيئا فهو جاهل عامي في باب التاريخ. هكذا إذا كان مختصا بفن ولو كان له علاقة بعلوم الشريعة، إنه يعد عاميا بالنسبة للعلوم الشرعية. المسألة السادسة الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع. إذا كان متخصصا في القواعد الأصولية عارفا بها قادرا على تطبيقها لكن النصوص ليست بين يديه، فحينئذ لم يصل لرتبة الاجتهاد لعدم توفر أحد شروط الاجتهاد وهو معرفة النصوص الشرعية. ما إذا كان الأصولي عارفا بقواعد الاستنباط قادرا على تطبيقها ولديه معرفة بالنصوص الشرعية، فهل يعتبر قوله في الإجماع؟ قال طائفة لا ينعقد الإجماع بدونه. وذلك لأن الفروع أثر ونتيجة للاجتهاد، والإجماع مبني على الاجتهاد، ولا يصح أن يجعل الأثر شرطا فيه المؤثر فيه. ولذلك فالصواب أن الأصولي المتمكن من تطبيق قواعد الأصول والعارف بالأدلة هذا مجتهد، ومن ثم يعتبر قوله في الإجماع. السابع المسألة السابعة العارف بالفروع الحافظ للمسائل الفقهية لكنه لا يدري من أين أخذت وما أدلتها، فهذا عامي ولو حفظ المذهب كله ولو حفظ جميع كتب المذهب. يعني لا يكون المرء فقيها إلا إذا كان قادرا على استخراج الأحكام من الأدلة. وبالتالي فلا يلتفت إلى قوله. الثالث النحوي، هل يعتبر قوله في مسألة لها علاقة بالنحو بحيث لا ينعقد الإجماع بدونه أو لا؟ الجمهور قالوا أنه لا ينعقد، أنه لا يعتبر قوله في الإجماع لأنه غير قادر على الاستنباط وليس لديه أهلية لاستخراج الأحكام من الأدلة، ليس لديه معرفة في استعمال الأقيسة، ومن ثم هو غير قادر على الاجتهاد والاستنباط. المسألة التي بعدها الحافظ للقرآن والسنة، هل يعتبر قوله في الإجماع؟ نقول إن كان قادرا على الاجتهاد واستخراج الأحكام من هذه الأدلة بواسطة القواعد الأصولية فهذا مجتهد يعتبر قوله، وأما إذا كان يحفظ الأدلة لكنه لا يقدر على استنباط الأحكام من الأدلة أو موازين الاستنباط عنده مختلة فإنه لا يعتبر قوله، ليس من أهل الاجتهاد. قال المؤلف: متى جوزنا أن يكون واحد من هؤلاء حجة فخالف لم يبق الإجماع حجة قاطعة؟ المسألة الثامنة: هل يعتبر قول الكافر في الإجماع؟ مثال ذلك عندنا مستشرق تعمق في علوم الإسلام وأصبح لديه أهلية للاجتهاد، فحدثت للناس مسألة خالف فيها هذا المستشرق بقية علماء المسلمين، فحينئذ لا نلتفت إلى هذا الكافر ولا نشترط في حجية قول أهل الإجماع أن يتفق معهم هذا الكافر، لأن الكفار غير مأمونين على دين الله قد يحرفون فيه. المسألة التاسعة: الفاسق بعمل من الأعمال فهذا لا يعتبر قوله على الصحيح، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا قول القاضي وجماعة. وأبو الخطاب يقول هذا الفاسق يدخل فيه عموم قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأنه مؤمن. وقد يرد عليهم بقوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالأمة الوسط، الوسط العدول الخيار، وهذا ليس بعدل. وكما أنه لا يصدق في كلامه في روايته وشهادته، كذلك قد يقول الحكم هو كذا وأرى أن حكم الله في المسألة كذا، ويكون كاذبا يظهر ما لا يبطن، لأنه فاسق لا يؤمن من كذبه. المسألة الأخرى: الفاسق باعتقاده أو المتأول في مسائل الاعتقاد، فالمبتدعة هل يعتبر قولهم في الإجماع أو لا نلتفت لأقوالهم؟ مثال ذلك: من وجدناه على طريقة المعتزلة وله اجتهادات فقهية، هل نقول يعتبر إجماعه؟ ومثله أيضا من كان يرى رأي الخوارج في تكفير المسلمين والخروج على الولاة، هل يعتبر قوله في الإجماع بحيث لا ينعقد الإجماع بدونه، أو نقول قوله غير معتبر وينعقد الإجماع بدونه؟ هذه المسألة مما حصل الخلاف فيها، فقال القاضي: لا يعتد بقولهم لفسقهم، فهم لا يؤمنون من أن يخبروا بخلاف ما يعتقدون، ولأن الله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، وأهل البدع ليسوا بعدول. وقال أبو الخطاب وجماعة يعتبر خلافهم لدخولهم في مسمى الأمة ومسمى العلماء. وإذا قلنا بأن المخطئ في باب العقائد إذا بذل الأسباب للوصول للحق فعجز أنه لا يؤاخذ بذلك على الصحيح، هذا يدلنا على اعتبار أقوالهم في الاتفاق والخلاف. وهنا مسألة متعلقة بهذا وهي مسألة خلاف الظاهرية، فإن بعض الناس لا يقبل خلاف الظاهرية ويرى أن الإجماع ينعقد بدونهم، وهذا ليس بصحيح، وذلك لأنهم فقهاء من أهل الاجتهاد فدخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولأنهم قد يكونوا على الحق في إحدى المسائل وإن خالفوا الحق في مسائل أخرى، فالإنسان يصيب ويخطئ المسألة الأخيرة التي نتباحثها في هذا اليوم، هل يعتبر قرارات المجامع الفقهية الهيئات العلمية إجماعا أو لا يعتبر من الإجماع؟ من المعلوم أن هذه المجامع تشتمل على علماء، ولكنهم ليسوا كل علماء الأمة، ليسوا كل علماء الأمة، لكن القرارات التي تصدر منها تنتشر في الأمة ويعلم بها، إذا لم يوجد مخالف فحينئذ نقول يعتبر هذا من الإجماع السكوتي، أما إذا وجد مخالف فحينئذ لا يعتبر من الإجماع في شيء، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم عندنا درس ولا ما فيه؟ فيه إجازة نصف الفصل، ايش تقولون؟ ما فيه؟ الأسبوع اللي بعده نهاية الإجازة ما فيه بعد؟ من اللي يقول ما فيه؟ ما في واحد اثنين؟ هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين؟
لا
ما ينعقد. إذن لا درس الأسبوع القادم ولا الذي يليه، الأسبوع الذي يليه كم التاريخ؟
10 الأول 10 أو 2
إن شاء الله. الموعد متى؟ 25 5 أو 24 24
ثاني.
أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق، وبنشتاق لكم مع طول المدة، وفقكم الله الخير.